أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نحن وصل الكلام إلى قوله ثم الصيام 18 يوما، صحيح؟ لا بأس، فقط فيما يرتبط بالآية الكريمة، لأنه بالجلسة الماضية أنا صراحة ما كنت مراجع هذا تفسير الآية، يعني بالتفسير أو بكلمات الفقهاء، فراجعت مراجعة سريعة حتى، يعني حتى بالكتب الفقهية مثل الجواهر وغير الجواهر، كتب المبسوطة في هذا المقام ما راجعتها، ولكن شفت شيء موجود بمواهب الرحمن، شفت شيء ممكن هيك ينفع وبيعطي هيك إشارة لطيفة بلحاظ هذا البحث. رجعت طبعا كتاب تاني على السريع كمان، كتاب كنز العرفان للمقداد السيوري يلي هو مرتبط بآيات الأحكام، ولكن شفت طبعا الموجود هون لعله يعني بيكفي قراءته عن اللي ذكره في كتاب كنز العرفان. كان الكلام في الآية الكريمة التي ذكرناها عبارة عن فجزاء، مش هيك؟ هذا كان البحث هون، مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. هلأ حتى نتمم الصورة لحقرة شوي صغيرة لحلخص الفكرة وارجع اقرا. اول شيء كلمة ذو عدلين، هلأ هيدي ذو الموجود بالروايات كأنه ذو عدلين، ويخطئون الكتاب أهل البيت عليهم السلام، يقولون أنه اللي رسموا القرآن وكتبوا القرآن الواو الألف يعني فش إلى داعي ذو عدلين، ولكن كما أن القرآن بكثير من الكلمات له رسم خاص فالكتاب أزادوا ألف. المهم هذه مسألة جنبية. الكلام في من هو من المراد من العدل، هل المراد من العدل كل إنسان عادل يعني، أم هناك عدل خاص؟ الموجود بالرواية عن أهل البيت عليهم السلام في الكافي عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم، قال عليه السلام: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام الذي من بعده. بناء عليه هذا المطلب يصبح اللي بيعين المراد من التعيين، من اللي بيعين البدن؟ المعصوم عليه السلام. ولذا بناء عليه طبعا هذه الرواية إذا بدنا هيك نحكي شوي أصوليا تكون حاكمة على الآية حكومة تفسيرية، يعني بتوضح المراد، ما المراد من العدل، شرحت الرواية بأن المراد من العدل في الآية الكريمة المعصوم عليه السلام حجج الله. فإذا بناء عليه يصبح سهل جدا ما ورد في الروايات بأنه ماذا، بأنه مثلا النعامة بدنا سيأتي مثلا حمار الوحش بقرة الظبي الشاة وهكذا، المعصومين عليهم السلام هم الذين قالوا بهذا الكلام. بس هيك يعني من باب
يشبهه، يعني مجرد
يشبهه. خليني اقرأ، خليني اقرأ هذه بتنفع لأنه هلا بدي اقرأها. بيقول السيد رحمة الله عليه: ففي الكافي لكن ورد عن الإمامين الهمامين أبي جعفر الباقر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قرأ الآية ذوى عدل منكم، كيف قرأوها؟ بحذف الألف. ففي الكافي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: تلوت عند أبي عبد الله عليه السلام ذوى عدل منكم فقال ذو عدل، هذا مما أخطأت به الكتاب، أنه زادوا ألف. والمستفاد بيرجع بينقل هالرواية اللي ذكرت لكم إياها قبل شوي، رواية الكافي عن زرارة: سألت أبا جعفر قال العدل رسول الله والإمام من بعده، بيعلق من بعده يقول: والمستفاد من هذه الأحاديث أن رسم الألف في ذو عدل من تصرف النساخ، النساخ يعني اللي كانوا ينسخوا القرآن، والصواب محوه، والصواب محو الألف لأنها تفيد أن الحاكم اثنان كما عرفت، لأنه ذوى اثنان، وهذه الأخبار تدل على أنه واحد من هو؟ وهو الرسول في زمانه، ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل، يعني كل إمام كل حجة الله في زمانه هو اللي بيحكي. ولذا نرى أنهم عليهم السلام بيّنوا، هذا شاهد كتير جميل، بيّنوا مماثل أكثر الصيد ولم يدعوه إلى شو؟ إلى أفهام الناس، كما ستعرف عن بقية الروايات. جيد، الثاني، هذا كله بنقطة. الثاني في المراد من العدل، فذهب جمع إلى أنه أحد الناس المتصفين بالعدالة. من هو العدل؟ أحد الناس المتصفين بالعدالة، وهو رأي الجمهور، يعني رأي من أهل السنة، لأن المماثلة في الصورة يستوي في معرفتها كل أحد من الناس، يعني قديش الشبه بالتصوير، فإذا هذا الرأي وهذا دليل الرأي، ولكن يمكن المناقشة بأن هذه البدكية المماثلة، بأن المماثلة ليست من الأمور الهينة التي يمكن أن يدركها أحد الناس، فهي أصعب من القيمة. طبعا ليش؟ لأنه قبل في بحث مرتبط هل المراد المماثلة مماثلة بالقيمة، وبرد على هذا القول تقريبا 5 ردود السيد، ولذا بقول فهي أصعب من القيمة التي جعلوها من الأمور التي تحتاج إلى النظر والاجتهاد. إذا معرفة القيمة تحتاج إلى نظر واجتهاد، فالمماثلة كأنه في الشكل وفي الحقيقة أصعب، فهي أصعب من القيمة التي جعلوها من الأمور التي تحتاج إلى النظر والاجتهاد وصناديد أهل الهداية والرشاد، إلا المؤيدين بالقوة القدسية، يعني بس المعصوم آخر شيء النتيجة. وكيف يفوض معرفة الدقائق العلمية إلى أحد الناس؟ وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار من أن المراد به الرسول صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام كما عرفت. فالحق أن المراد به يعني بالعدل واحد من الأئمة عليهم السلام المتصفين بالعدالة في جميع الأقوال والأفعال، والمؤيدين، لأن العدل بقول مطلق المعصوم، يعني قول موافق للعدل للخط المستقيم بقول مطلق، لذا عبر في جميع الأقوال والأفعال، يعني طبيعي رح يكون المؤيد بالقوة القدسية والمؤيدين بالقوة القدسية التي تدرك حقائق الأشياء. ثم يشير إلى الآية الرواية رواية الكافي، وقد تقدم قول الباقر والصادق. ثم يقول في بعدين في البحث الدلالات عنده بعدين هو بهذا في التفسير طريقة المواهب الرحمن، بعدين بيذكر بحوث في المقام، بحث دلالي بحث غيره. في بحوث المقام عنده بحث دلالي بيتعرض فيه إلى نقاط، النقطة الرابعة يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم أن الجزاء، يعني بأكد بس بضيف شيء جديد مش هناك بدي أقرأ، يقول أن الجزاء في قتل الصيد إنما يكون في المماثلة بين الصيد المقتول والجزاء الواجب إخراجه، وبما أن المماثلة بينهما في جميع الجهات غير ممكنة، مماثلة من كل الجهات غير ممكنة، وفي بعض الجهات يستلزم الترجيح بغير مرجح، فلا بد من الرجوع إلى حاكم عالم يعرف الخصوصيات، إما بإلهام إلهي أو بعلم رباني، وعادل لا يحكم شططا وجزافا من غير حجة وعماد، وهذا ينحصر بمعادن الوحي وأبواب علم النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا تفسير مواهب الرحمن لسيد عبد الأعلى جزء 12 اللي قريته قبل صفحة 342 343، واللي قريتهم هلأ بالأخير 300 آخر صفحة 356 و357. لا بأس، هيك الكلام يجر الكلام. 56 سيد عبد الأعلى رحمة الله عليه. طبعا التفسير تفسير متأخر عن تفسير الميزان، كثيرا ما يناقش تفسير الميزان من دون ما يسمي، بكثير من الموارد بينقل بعنوان قيل نفس قول العلامة الطبطبائي وبرد عليه. على أي حال منهجيته كما صرحوا بداية التفسير بالمجلد الأول أنه نفس منهجية العلامة الطبطبائي اللي هي تفسير القرآن بالقرآن. هذا اللي في حملي هلأ على هذا الأمر من البعض، يعني لا أقل تهجم سيد الخوي رحمة الله عليه بكتاب صراط النجاة، يسأل ما رأيك بتفسير بطريقة تفسير القرآن بالقرآن؟ يقول أفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن. والميزة التبريزي لا يعلق على الجواب، وطبيعي الميزة التبريزي لما ما بيعلق على جواب السيد الخوئة موافق له. جملة من الأعاظم التزموا بهذا الأمر. للأسف يعني أقول للأسف شخصيا يعني للأسف أن البعض يعني يصور بأن نظرية تفسير القرآن بالقرآن وكأنه ترك للعترة، وهذه مشكلة واقعا نحن نبتلى بها في زماننا، يلي هي مسألة المزايدة سواء عن قصد أو عن غير قصد، سواء عن قصد أو عن غير قصد، قطعا البعض عن غير قصد قطعا. ولكن كأنه يعني إذا العلامة الطبطبائي أشكل ابتكر، هلا إذا ابتكر يقال إنه موجود قبل، وهو يصرح بأن طريقة أهل البيت مقدمته على تفسير الميزان، يقول أصلا طريقة أهل البيت تفسير القرآن بالقرآن، يعني مش إنه أنا هيدي من بنات أفكاري، لكن مع ذلك إيه أو إنه ابتكره أو، لكن مع ذلك تصوير كأنه تفسير نظرية تفسير القرآن بالقرآن، يعني بعد ما في حاجة للروايات، يعني العترة ما في. ولذا البعض يشبه بأنه مرجع هذه النظرية إلى حسبنا كتاب الله. غلط، أنا بتقديري يعني أقل كلمة أن تقال، أقل كلمة أن تقال هذه طريقة علمية غلط. أولا نحن غلط نفهم هذه كلمة تفسير القرآن بالقرآن، نلقطها ونروح نحاكم من قال بناء شو عليها. أخي مش هيك. أولا هذا تفسير بين إيدينا، تفسير بين إيدينا بمورد من البوارد، لا بأس لأنه هذه مسألة حساسة، بمورد من الموارد بالجزء الخامس من تفسير الميزان، علامة طبطبائي بالجزء الخامس من تفسير الميزان يذكر بعض الأمور التي ابتليت بها الأمة، بيذكر بعض الأمور التي ابتليت بها الأمة، بيحكي شيء يرتبط بشوي بأهل العامة، وبيحكي بعض الأمور المرتبطة فينا. جيد، أنا كنت محتفظ فيهم مش عارف وينه. على أي حال بيحكي أنه بيقول أهل السنة تركوا العترة، بيقول قبل هاي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قرن بين العترة وما بين القرآن، إني تارك فيكم ما أنت مسكتم به. يقول هم تركوا العترة فآل الأمر إلى ترك القرآن لأن القرآن لا ينفك عن العترة. وبيقول أنه كمان نحن عنا جزء تركوا القرآن وتمسكوا بالعترة فآل بهم الأمر إلى ترك العترة لأن العترة أيضا لا تنفك عن القرآن. وبيعبر تعبير لما عم برد على أهل العامة، بيقول أعظم سلما سلم بها الدين هي أنهم تركوا العترة في معرفة في فهم القرآن. طيب سؤال، وقت الواحد صاحب نظرية تفسير القرآن بالقرآن وبيجي بأشكل بنص عبارته بنفس تفسيره بالجزء الخامس، بيجي بيقول من أعظم الأمور التي أصابت الدين والإسلام بأنه تركوا العترة في مقام فهم القرآن، هل هذا الشخص بيكون تارك للعترة؟ ولذا في قرائن متعددة. أو مثلا في أول تفسير الميزان لما بيذكر بالمقدمة المناهج التفسيرية وبردة، لما بيوصل إلى منهج التفسير بالحديث راجعوا اليوم كيف ردوا. لو كان تفسير القرآن بالقرآن بالمعنى الذي فهمه البعض بأنه ما في داعي للعترة والروايات نحن وعقولنا، كان ينبغي أن يقول هذا الطريق غير صحيح، نفسر القرآن بالقرآن. لكن كيف أشكل عليهم؟ كيف أشكل عليهم يا مولانا؟ أشكل عليهم بأي طريقة؟ قال هذه الطريقة تستلزم أن يأخذوا بالرواية حيث توجد رواية، وبالمورد ما في رواية نقف لا نعرف شيء. طب هذا الرد أن الرواية تقبل، لأنها لا تقبل، ولكن بيعبر نسير بالرواية حيث صارت ونقف حيث وقفت. هذا كله إضافة إلى أنه هذا أمر تركوه كله على جنب، تعالوا نحكي علم أصول كما درسنا. أنا بعض الأخوان قلت له، كنا مرة بنقاش قلت له تخلينا نحكي أصول. واحد ببحث حجية ظواهر القرآن الكريم، ماذا قال الأصوليين ردا على الأخباريين؟ ظواهر القرآن حجة، هذا في بحث الظواهر، تركوا هذا مقدم. اثنين ماذا ذكر علماء الأصول الآن في كتب الأصول التي ندرسها ببحث التعادل والتراجيح؟ ببحث التعادل والتراجيح روايات التي وردت بعنوان ما وافق قول ربنا مثلا فخذوه وما خالف قول ربنا فهو زخرف أو غير ذلك أو لم نقله، هناك قالوا راجع السيد الخوئي بالمصباح وغير السيد الخوئي والشهيد الصدر بالحلقة الثالثة القسم الثاني بإخرة بحث التعادل والتراجيح ماذا قال؟ قسموا هذه الروايات، قالوا هذه الروايات واردة في مقام أن الرواية التي تعارض القرآن الكريم معارضة لا يمكن الجمع العرفي بينها وبين القرآن، لا تشملها أدلة الحجية. إذا عنا آية ظاهرة بمعنى وجاءت رواية والرواية مخالفة للظهور، هذه الرواية لا تشملها أدلة الحجية. وهذا علماء الأصول وسموها بروايات التمييز، تمييز الحجة عن اللا حجة، مش روايات التعارض، تعارض الحجتين، إنما الرواية التي جاءت لتمييز الحجة من اللا حجة. هذا بحث السيد الخوي وغير السيد الخوي. هذا الأمر الثاني. ثلاثة، الروايات الواردة في تفسير القرآن على قسمان، روايات واردة في مقام تفسير وشرح المراد، وروايات واردة في مقام بيان المصداق اللي بيعبر عنه العلامة الطبطبائي في مقام الجري والتطبيق. تعبير الجري مأخوذ من الرواية بأن هذه الآية تجري مجرى الشمس والقمر. هاي ثلاثة. طبعا اللطيف بين هلالان السيد الخوي عنده عبارة بمصباح الفقاهة يقول كل الروايات الواردة في مقام التفسير إنما هي البيان المصداق، بينما السيد الطبطبائي في تفسير الميزان بالمجلد الأول بيعبر بقول أغلب الروايات الواردة واردة في مقام الجري والتطبيق. جيد. أحد الأخوان مرة كنا عم نحكي قلت له هذا الميزان 20 مجلد، جيب لي مورد واحد كانت الرواية واردة في مقام التفسير، واردة في مقام التفسير وكان سند معتبر وكانت قابلة للجمع العرفي مع الآية نتيجة بحث التعارض والعلامة الطبطبائية لم يلتزم بها، حتى نشوف هالرجل واقعا به وهيك كلمة يعني ترك الأترة
وقارئ البحار كاملا قبل أن يدخل تفسير القرآن.
هلأ هو بيقول لك أنه فليكن هيك، ولكنه في مقام العمل لم يلتزم. نعم هذا مؤشر جيد، بس أنه بيقول لك على أي حال، أنا قصدي هالأمور مش بهذه البساطة، مش كلمة وكلمتين واحد، منهج علمي واقعا نطبق اللي عم ندرسهم أول شيء ونشوف كلمات المتناثرة لهذا الشخص. يا شيخنا
إذا عندك اطلاع سيد الخوي عنده يبدو في السوق في 6 مجلدات على بحث الطبعان تفسير ثاني لسيد
الخوي، هذا كتبه بتبريز قبل ما يجي عقم.
ليش كتبه يعني؟
هذا كتب لا أصلا كتبه قبل الميزان، كتبه وهو في تبريز في العشر سنوات اللي ترك فيها الدرس والتدريس، ثم ترك النجف وقعد بتبريز 10 سنين، كتب البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ووصل إلى سورة يوسف.
منهج عفوا كما مش ناضج ولا
أصلا؟ لا بالعكس، أصلا المنهج هناك الهدف من الهدف، لاحظ اسمه للكتاب، البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، يريد أن يقول الروايات والقرآن متوافقة، تنافي لا يوجد، وما يظهر من التنافي عند التدقيق لا تنافي. هذا أصلا الكتاب. لكن لما وصل عقم يبدو فكرة تفسير القرآن بالقرآن إلى جذور بالكتاب موجودة، لكن الهدف من كتابة كانت الكتاب، ولذا كثير من مباحث ذلك الكتاب ذكرها بالميزان، ولكن أصل الكتاب كان بأنه بين الرواية وبين الآية تنافي لا يوجد. أصلا هذا عنوان الكتاب، البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن. بالميزان اختلف النمط، بالميزان صار عنده بداية بيذكر الآيات بيذكر بيان بفسر، بعد البيان بيذكر بحث روائي أو بحث فلسفي، أو هنيك ما عنده هالطريقة، هنيك بيدخل بالبحث مع بعض، تفسير مع الرواية مع بعض ليقول بأن الرواية ليست منافية للآية. كمان هذه بدها جهد جبار وعلم. هذا البحث كله برجعنا لهالعبارة اللي أنا عم بقراها، مرة في ظهور بدوي، أنا هذا اللي بدي أقوله يعني أنا حتى أنا استفيد وكلنا نستفيد، مرة في ظهور بدوي، ما نغرق نحن الطلاب مباشرة بظهور بدوي، تارة بظهور الرواية بتساعدك أن تدقق في المراد. ذو عدل منكم أو ذو عدل منكم مش مهم. بعد هذا البيان والشيء اللي أعطى الإشارة الرواية بأن العدل رسول الله، خلت السيد ماذا؟ أن يدقق في المراد بالمماثلة. خلت السيد يدقق بالمراد بالمماثلة ليتوصل إلى نتيجة بأنه نعم يصبح ينسجم جدا بأن يكون العدل الوارد ليس العدل بالمعنى الظاهر بالظهور البدل الأول الساذج بالنسبة لنا يلي هو العدل من؟ العدل من المسلمين بعد التدقيق بالمماثلة.
بالنسبة للرواية العلماء يقول أن الرواية تلقي بغدارها على فهم الآية، ولا يقول أنه إذا كان في عندنا آية نثبت عند إذا عندنا رواية في تفسير الآية نثبت عند هذه الرواية، كما يقول بعض من يحصر طريق فهم القرآن وتفسير القرآن.
جاي لحقيق
أنت هو يقول بحجية الأخبار الأحاد في مقام
التفسير. هو كلهم بيساعدوا. أنا هذا اللي بدي أقوله، هالنكات بدي يجمعهم الواحد، بس هذا ما بينافي. هو قال هيدي في مقام الروايات التطبيق، هي العبارة الأولى اللي أنت قلتها، تساعد في فهم الآية بالمورد اللي تكون في مقام التطبيق والجري، لأنه لما الآية بتذكر مصداقا من المصادق ترشدك إلى ما هو المراد من المفهوم الكلي حتى يكون هذا مصداق لذاك، لأنه لم ترد في مقام التفسير. هذه نكات قصدي، الواحد كله بده يجمعها وحتى واقعا خير خلينا نفهم حكياته للشخص. يخي قبل ما أشكل عليه، أنا بتذكر بيوم من الأيام أستاذ كنت أدرس عنده، حضرت عنده فترة مش طويلة، ولكن بمدرسة السيد القلبجاني بدرس الكفاية الله يوجه له الخير. فيوم من الأيام شاف الطلاب عم بأشكله فذكر هالعبارة، قال لهم جيد الأشكال ضروري بسيقة قاعدة عامة، ولكن المطلوب نحن هلأ بهالمرحلة نفهم شو بده. قبل ما نأشكل خلينا نفهم شو بده هذا الشخص قبل ما نسارع. هاي نقطة. النقطة الثانية كمان، أنا حاسس هلأ إن شاء الله أكون غلطان بأنه في مكان ما البعض عن غير قصد قطعا في عملية كأنه صار عم بتصير شو مزايد. شوفوا على التلفزيونات عملية مزايدة، أنه أحيانا بيجيب لك رواية إذا عالم يعني قال لك هالرواية أنا شو لنفترض ما بيخدها ما بيقبلها، لأنه مثلا عطبق القواعد أنت عم تترك العترة. مرة كان أحد الأشخاص عم بيحكي رواية ضعيفة سندة، إذا جيت حكيت تبع عم بترد على المعصوم عليه السلام. يا سيد الخوء بصراط النجاة، إذا رواية ضعيفة سندا نسب الإنسان للمعصوم وهي ضعيفة سندا فيها معصي 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 معصي، لا يجوز النسبة الشيء غير معلوم الانتساب إليه. يا خيف فيني أنسب لإلك شيء أنا مش متأكد أنك أنت قايله، ولا تقف ما ليس لك به علم. يا أخي رواية ضعيفة سندا، طب إذا ضعيفة سندا مش معلومة الانتساب للمعصوم. سيد الخوي بيصرح بصراط النجاة لا يجوز نسبتها للمعصوم، لأنه مش ما في دليل حجية لتقول ليتصح النسبة. على أي أساس بتقول قال الإمام بدرس قاطع؟ هيدي الحالة واحد بس ينتبه لها. خلاصة الفكرة مع غض النظر نشيل هالحواشي الصغيرة اللي طلعت، هذا الكلام لطيف من أي ناحية؟ مع غض النظر بيجي واحد بيقول لي لكن هذا الكلام مش تام، مع غض النظر أني بدي الكبرى الممكن تخرج من هذا الكلام. أحيانا في ظهورات ساذجة أولية، لكن هاي الرواية عندما يقول العدل رسول الله قد تساعد الفقيه أنه يقعد يتأمل بالمراد من المماثلة، وحينئذ يمكن أن يقول كما قال السيد عبد الأعلى بعبارة من العبارات هون، قال بأنه أصلا موافق يكون هذا التفسير الوارد في الرواية موافق. لماذا؟ موافق للآية أيضا. ولذا من بعد ما ذكر هالعبارة اللي قلت لكم إياها قال بأنه والمماثلة بينهما من جميع الجهات غير ممكنة، وفي بعض الجهات كذا كذا كذا، وهذا ينحصر بمعادن الوحي وأبواب علم النبي. من بعد العبارة يقول ولعل ما ورد في الروايات من أنه الرسول والإمام الذي يليه الذي يلي الرسول مأخوذ من نفس الآية، أنه نفس الآية عند التدقيق يعلم. فإجا المعصوم حط إيده وشرح. على أي حال أنا بحس هذه مسألة، هذه النقطة مسألة كبروية، يعني مش مرتبطة بالآية، هذه سيالة بكثير من الآيات والروايات الناظرة إلى الآيات، ممكن أنه نستفيد منها. حبيت أعرضها خدمتكم.
شكرا لكم.
الروايات دلت على بعض أنواع الحيوانات الهمام إلى الفحم، فالموارد اللي ما دلت عليها الروايات نرجع فيها عدم الرفق اللي هو نظر
هيدا كمان هو أشار له ببحث من البحوث أنه هيدا الأمر، أشار لهذا الأمر. يبدو أغلب الأمور موارد الصيد ذكرت، البعض القليل منها لم يذكر.
فماذا نفعل؟
يقول: وأما بناء على مذهب الإمامية كذا، فإن التخيير بلما أرى العبارة إنما في حالة مثل النعم، يعني موجود لها مثل، وأما ما لا مثل له فهو موكول إلى الأخبار. طبعا يبدو في خطأ مطبعي بين هلالين، الكتاب فيه أخطاء مطبعية، يعني بعض الأخطاء المطبعية أحيانا قد تكون مخلي شوي، خاصة المجلد الأول والمجلد الثاني نسبة أخطاء المطبعية أكثر من المجلدات الأخيرة. يقول: فهو موكول إلى الأخبار الواردة الظاهر مثل له، وما لم يبين منها تجب فيه القيمة لأنه أقرب في اللزوم. ثم يقول: فراجع كتب الفقه. أنا شخصيا نصح لمجال راجع كتب الفقه مثل الجواهر وغير الجواهر. إذن يقول: الموارد اللي الأئمة عليهم السلام عينوا لها المثل عينوا لها المثل، وفي الموارد التي لم يعين لها المثل يرجع إلى القيمة. هي عبارته: وما لم يبين منها تجب فيه القيمة لأنه أقرب في اللزوم. هلا لماذا أقرب في اللزوم؟ هذا يساعد عليه ما ذكروا بعبارة وأنا ذكرتها قبل شوي، بأنه تشخيص المثل أصعب من تشخيص شو؟ القيمة. هي بعبارة القيمة مش القيمة اللي بناكلها، يعني القيميات، قيمة المت أحسن الصيد الذي اصطاده. كنا نتحدث عن فيما لو قتل ماذا؟ لو اصطاد نعامة أحسن.
لو ثبت، يعني لو بنينا هذا الكلام أن دعاء هو النبي أو المعصوم، هل يمكن أن نقول أنه في زمن الغيب ينتقل هذا، يعني ينتقل هذه الصلاحية إلى الولي الفقيه أو إلى الحاكم بصرف النظر عن الاصطلاح؟
إذا ما كان في شيء يمكن أن يقال، يمكن هذا، بس طبعا إذا كان بشيء مرتبط يمكن أن يشمل الفقيه لو كان من شؤون منصب الحاكم مش بما هو حجة الله على الأرض. مش من باب الحكومة، لأن الإمام الخميني يؤكد أنه يثبت للفقيه ما ثبت للمعصوم، لكن بده يكون ثبت للمعصوم من باب الحكومة. ولذا هيدي الأمور بهذا البيان ليس من باب أنه حاكم، من باب أنه صاحب قوة قدسية ويطلع على حقائق. فممكن أن يقال حتى لو قلنا بولاية الفقيه وله كل ما للمعصوم، لكن له كل ما للمعصوم من جنبة أنه حاكم مش من هالجنبة. وإذا الإمام الخميني بصرح ببحث من بحوث الحكومة الإسلامية بقول للمعصوم مقام خارج عن بحثنا، ما حدا يجيبه ولا شأن للفقيه فيه، يلي هو مقام مناصبه التكوينية كونه حجة الله وصاحب أسرار وما بعرف شو. بقول من يقول بالولاية ما دخل هاي الأمور فيها. بقيت نقطة صغيرة أيضا أشاروا لها علمائنا، أيضا أشار لها أظن بكنز العرفان، مرتبطة ب ولا الآية الكريمة: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قالوا يستفاد من العبارة مطلب لا بأس نذكره، وهو أن المحرم إن اصطاد صيدا فهذا الصيد مقتول، يكون حكمه حكم الميتة. قالوا تعبير القرآن دقيق جدا، قال: ولا تقتل الصيد، لم يقل لا تذبح الصيد، لم يقل لا تصطاد الصيد، عبر تعبير ولا تقتل الصيد، فإنه المحرم لو راعى كل الشرائط من الذبح على القبلي وا 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 وذبح فهذا المذبوح ميتة مقتول، فيثبت النجاسة وتثبت هاي الأحكام. أيضا استفادوها العلماء كمان نكتة لطيفة. طبعا إيش الروايات معنا حتى الإشارة سابقا إذا بتتذكر حتى الدلالة،
بس كأنه مصرف إلى المشيرة لكي يصطاد فيقتل،
يعني هذا مرتبط. هو اصطاد لماذا؟
قبض عليه، جعل شبكا فقبض عليه، ولكن ليس هدفه ان يقتل.
ما بالضبط مش عارف اذا بيشملها ولا لا. انه مثلا نفترض واحد اخذ برندي حطه بالقفص، عرفت كيف؟ اخذ عصفور حط له دبق مثلا ليحطه بالقفص، بده شيء قتله بده شيء.
اقول مصطلح الصياد في الايه شاب اللي كلا صورتين او لعل
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، هو لم يعبر لا تصطادوا، ولذا يمكن ان يقال انه مش شامل لهذه الصوره.
انا قد يكون تعبيره تقتل الصيد فقط لاجل بيان
انه عظم هذا الشيء. قد انت قلت قد لا هذا معناته برك تفهم أنه ذكر القتل من باب المثال الأغلب أو المثال الأبرز للصيد هو الصيد مع قتل، أما غير هيك فإذا فهمنا منه أنه مأخوذ الموضوع هل ظل لفظ عن طريقية مش عن نحو الموضوعية ممكن. جيد لنكمل بحثنا. إذا نحن كان الكلام فيما لو قتل اصطاد نعامة قلنا حينئذ عليه ماذا؟ البدنة. طيب بالنسبة للبدنة نحن شو قلنا أول شيء؟ قلنا اصطاد بدنة، عفوا نعامة. جيد نعامة يجب عليه الجزاء. أولا البدنة صح؟ إن عجز عن البدنة إطعام 60 مسكينا، إن عجز عن إطعام 60 مسكين صيام 60 مسكينا، إن عجز 4. الآن وصلنا إذا عجز عن صيام 60 صيام 60 يوما 18 يوم. أنا المباحث فيتي براسي عم فكر بأكثر من شغلي بهي وما سيأتي. جيد هذا تقدم معنا، نحن وصلنا لهون صح؟ تذكروا بها النقطة كان في صيام 60 يوم كان في اختلاف بين الشهيد الأول والشهيد مين؟ الثاني. الشهيد الأول قلنا ظاهر العبارة يصوم 60 حتى لو كان، طبعا هون في تعبير يعني لازم أذكره لأنه ضروري جدا، هون صب قيمة البدنة على البر، و لأنه حتنفعنا هذه تنفعنا، يعني تطعم 60 من ماذا؟ من فض، فض يعني تقسيم، فض قيمة البدنة. ولذا رتبنا على هالعبارة، هذه الكلمة جدا مهمة، رتبنا عليها حكم ما هو؟ لو كانت قيمة البدنة تكفي 55 هل يجب الإتمام لو أعوز؟ قلنا أبدا. لماذا؟ لأن الواجب هو فض القيمة وليس الواجب إطعام 60. تعرفوا لو كان الواجب إطعام 60 كان يجب إطعام 60 حتى لو كانت قيمة البدنة بالطعم 10 فقط. الواجب ليس إطعام 60، الواجب فض القيمة على البر وأن نطعم من القيمة 60، ولذا لو نقصت عن 60 جيد. بعد ذلك قلنا صيام 60، رأي الشهيد الأول ماذا كان؟ صيام 60 مطلقة صح؟ مقابل ماذا رأي الشهيد الثاني؟ صيام 60 شو؟ فيما لو كانت القيمة تكفي 60. أما لو لم تكن تكفي 60، أما لو كانت تكفي 55 يصوم 55. هذا الاختلاف كان بين الشهيد الأول والشهيد الثاني. انتهينا منه وصلنا إلى المرتبة الثالثة الرابعة من الجزاء. ما هي المرتبة الرابعة؟ لو عجز عن صيام 60 صام 18. جيد؟ لماذا؟ لوجود روايات. طيب سؤال، لو عجز عن صيام 18 ماذا؟ يقول قديش بيقدر يصوم؟ بيقدر يصوم مثلا 15 يوم، بيصوم 15 يوم، بيقدر يصوم 10 أيام 10 أيام. هنا يرد سؤال، طب لماذا بال 18 قلت إن عجز عن 18 فصام بالمقدور، لماذا بال 60 إذا عجز عن 60 انتقل مباشرة إلى 18؟ قال لوجود رواية. وبالدقة بحسب ما يقول، يقول عندنا عموم، عندنا عموم. هذا العموم ماذا يقول؟ مضمون هذا العموم يلي هو ما يؤدي إلى نتيجة قاعدة الميسور، إذا أمرتكم بشيء فلم تقدروا فأتوا منه ما استطعتم، أو فأتوا به، مش هيك؟ فأتوا به ما استطعتم، أعم مطلقة. هذه نستطيع أن نطبقها هنا، هنا أمرت بصيام 60، ما أقدر للستين، ما عندي قدرة على الستين، عندي قدرة 55. فأتوا منهم استطعتم 55. لماذا لم نتمسك بالعموم؟ يقول هنا يوجد مخصص. أما بالنسبة لهذا المورد ما عندي مخصص يقول إن عجزت على 18 فصم مثلا 10، بل إذا نتمسك بالعموم. جيد، عبر عن المخصص بالمعارض كما سنرى. يقول ثم صيام 18 يوما، هذه آخر مرحلة. لو عجز عن صوم 60 وما في معناها للستين، ما هو في معناها؟ هذا اللي على رأي الشهيد الثاني. رأي الشهيد الثاني أنه إذا كان مقدار الطعام يكفي 55 بتصوم 55، وإن قدر على صوم إن وصلية، وإن قدر على صوم أزيد من 18، حتى لو قادر يصوم 25-30 يجب عليه 18 فقط. نعم لو عجز عن صومها ل18 وجب المقدور. طب لماذا؟ لماذا بين 3 و 4 هذا الفرق؟ في 4 وجب المقدور، بينما ب 3 تنتقل مباشرة إلى 18. يقول والفرق ورود النص بوجوب 18 لمن عجز عن 60 الشامل، يعني له إطلاق، يجب 18 إن عجزت عن 60 مطلقا، حتى لو استطعت كان عندك قدرة على 25، لو كان عندك قدرة على 30، لو كان عندك قدرة على 35. الشامل لمن قدر على الأزيد، على الأزيد من 18، وبالتالي فلا يجب. إذا له إطلاق للأزيد فلا يجب. وأما المقدور من 18، أما المقدور من 18 إذا عجزت عن 18، وأما المقدور من 18، أنتوا عندكم المقدور؟
نعم مقدور من
18، يعني أما المقدور من 18، من مش من يعني من تبعيد للثمانية، مش من بيان، يعني المقدور يعني 18 المقدورة. أما المقدور من 18 عجزت عن 18 لكن أستطيع أن آتي بالـ18 مثلا بـ15 يوم، فهالـ15 هي المقدور من 18، فإذا الـ15 هي المقدور من 18. أما المقدور من 18 فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لعدم المعارض. أصدب المعارض شو؟ مخصص الرواية، بس المعارض على نحو المعارض على نحو القابل لجمع العرفة. ولو شرع في صوم 60 قادرا عليها، الآن عندنا مثالي، شرع في صوم 60 يعني قبل أن تصل النوبة لـ4 أراد أن يأتي قال أصوم 60 يوم، شرع في صوم 60، ولو شرع في صوم 60 قادرا عليها، عندي قدرة، فتجدد عجزه، لنفترض بعد فترة طرأ علي مرض بطلت قادر كمل بعده، فتجدد عجزه، لكن جاء العجز متى؟ بعد تجاوز 18، أنا ناوي صوم 60، صمت 18 باليوم 20 تجدد العجز، ما عادش قادر كمل. يقول أكتفي بها 18؟ يقول نعم تكتفي. فتجدد عجزه بعد تجاوز 18، اقتصر على ما فعل، ما فعله 18 يكفي، يعني يتبين أنه قصد امتثال 3 لكن تبين أنه امتثل شو واقعا؟ الـ4. لا يبنو أنه يتبين واقعا، لأنه هذا المورد يتبين واقعا أنه ذمته مشغول بمرتب الرابعة لأنه عاجز عن المرتب الثالثة. وإن كان شهرا، هل هذه هون فيها شيء؟ حتى لو كان شهر، لنفترض صام كم؟ صام 31 يوم، بعد ال 31 يوم تبين أنه عاجز، الآن نقول نعم ما في مشكلة، بالنهاية 18 جزء من ما صامه يكتفي به، لكن في احتمال، احتمال ماذا؟ أن نقول لا يكتفي به. لماذا؟ بأصمم 60 بدل ماذا كان 18، يعني بالدقة 30 بدل 9 و30 بدل 9، هذا الاحتمال. طب هو صام شهر، إذا مشغول الذمة ب30 و30، هذا ما اشتغلت به الذمة امتثله، هذا 30 الثاني امتثله أم لم يمتثله؟ لم يمتثله، فعليه أن يأتي بدله وهو 9. إذا بدوا منقول هكذا، إذا صام 31 يوم انتهينا، يكتفي بالـ18، تحسب 18 جزء من 30، لكن في احتمال أن يقال بأنه كاحتمال تركه، أن يقال بأن 30 التي صام تعتبر هذه 30 فتكفي عن 9 من 18، فيبقى 30 أخرى، فعليه أن يأتي 9 مقابل 30. يقول: ولو شرع في صوم 60 قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز 18، اقتصر على ما فعل وإن كان ما فعل ما هو شهر، مع احتمال وجوب 9 حينئذ. شو يعني حينئذ؟ يعني حين لو كان الصوم شهر، يعني هذا الكلام هذا الاحتمال يأتي فيما لو كان الصوم اللي صامه شهر، ما احتمال وجوب 9 حينئذ، يعني تبقى 9. لماذا؟ لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه.
أنا عندما يكون فيه احتمال فلا يوجد
ترتب
في
البدء، بلى بلى، هذا احتمال، مجرد احتمال. يعني هذا إذا بدنا نترجمه، هاي الكتب مش كتب فتوائية، بس إذا بدنا نترجمه أشبه بالاحتياط الاستحبابي أن تصوم 9، لأنه قبل ماذا قال؟ قال يكفي، اختصر على ما فعل وإن كان شهرا، لكن ما احتمال أن يكون كذا.
لا يوجد تعليل على يعني بناء على هذا الاحتمال قسمة 30-30 ساعة ساعة، ما في دلالة عليه، فقط الانتقال مباشرة عند عجز عن 60 ينتقل إلى 18.
شو بدك أنت؟
يعني هذا التقسيم احتمال أصلا،
يعني هالاحتمال منه وارد،
يترتب عليه شيء اسمه
منه وارد هالاحتمال،
لا يا ريت،
خلص هذا يكفينا، هذا اللي بدنا اياه نحن، هذا اللي بدنا اياه. ما هو قال اقتصر على ما فعل تصديقا لكلامك سيد، تصديقا لكلامك، اقتصر على ما فعل وان كان شهرا.
بس هذا التحليل
جيد، ما احتمال تحليل،
تحليل 60 الى 18 الى 90 هذا حتى كاحتمال، حتى لا يا ريت تحليله، وإلا إذا كان هكذا، إذا كان هكذا تكون
نظائره كثيرة. جيد جيد، ما هو الاحتمال حتى ما نوقف عند كثير كاحتمال، وإلا سليم اللي عم تحكيه، هو قال اقتصر على ما فعل، لكن هذا الاحتمال موجود. يعني
منشأه شيخنا، منشأه التحليل،
يعني من نهاية على كل حال. والمدفوع إلى المسكين على تقدير الفض نصف صاع، هذه حكيناها بالجلسة الماضية، عندنا روايات، روايات قالت يدفع نصف صاع، التزم بها المشهور، نصف صاع يعني مدان، لكن عندنا رواية صحيحة سند التزم بها ابن بابويه وغيره، ذكر في المسالك والمدارك وغيره، تدل على أن يدفع مقدار مد. يقولون مقتضى قواعد الجمع العرفي هي الاكتفاء بالمد، ويحمل المدان على ماذا؟ على الاستحباب، لأنه لا معنى تحمله على التخيير، لأنه يكون تخيير بين الأقل والأكثر الذي مر معكم بالحلقة الثانية أنه مستحيل. فإذا يكون مقدار الأقل وهو المد واجب، والمقدار الأزيد وهو المد الثاني محمول على الاستحباب. والمدفوع إلى المسكين على تقدير الفض نصف صاع مدان في المشهور، وقيل مد، شهد الثاني يقول وفيه قوة. جيد، وفي بقرة الوحش، خليني أرادي على السريع، وفي بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة أهلية، نعامة بدنة، انتهينا نأتي حمار الوحش وبقرة الوحش. لماذا يؤكد حمار الوحش وبقرة الوحش؟ حتى يكون من الصيد الممنوع الغير جائز اصطياده، ولا لو بقرة أهلية قلنا يجوز الصيادة، لأن الأهلي محلل للأكل وهو أهلي بالأصالة، فش مانع أن يصطاد. ولذا إن كان وحشيا بقرة، ولكن كل ما ذكرناه هنا بالعكس، كل مكان البدنة ماذا؟ بقرة أهلية طبيعي أهلية، 60-30 60-30 18-9. خلصنا البحث، نقرأ. يقول: وفي بقرة الوحش وحماره، حمار الوحش بقرة أهلية، مسنة فصاعدا. مسنة ورد في كتاب الزكاة، المسن من البقر هو ما بين السنتين، أنهى السنتين ما بين 2 و3. راجعوا كتاب الزكاة، عندما يبحث عن البقر يقول المسن هو اللي عمره بين 2 و3. فصاعدا، مسنة فصاعدا، يعني بين 2 و3 وطلوع 3 سنين 4 سنين هكذا، إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها. إذا كنت اللي قتلت بقرة الوحش عمره 2 شهر، فيجوز أن تكون البقرة عمره 2 شهر، فيكفي مماثله فيه. ثم الفض، شو الفض؟ يعني الفض للقيمة على البر لو تعذر، ونصف
ما مضى،
ما مضى بالضبط. الفض نصف 60-30 صيام 30-18-9. يقول نصف ما مضى في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام النتيجة، فيطعم 30 ثم يصوم 30 ومع العجز
9.
وفي الظبي يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد.